الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه استدل على حجية مطلق الظن بالدليل القائم على مقدمتين: الأولى بأنه لو ترك المجتهد ما يظن بوجوبه أو حرمته فإنه موجب للظن بالضرر، والكبرى هي أن دفع الضرر المظنون لازم. ووصل بنا الكلام إلى الإشكالات على هذا التقريب، وكان الإشكال الأول ما ذكره الحاجبي من منع الكبرى، وهو أن دفع الضرر المظنون احتياط مستحسن لا أنه واجب. الشيخ الأعظم يشكل عليه بما قرر أيضا في بحث الكلام، وتعرض له بعض الأصوليين أيضا في موارد معينة، أنه دفع الضرر المظنون، بل قد يقال حتى المحتمل كما عليه المشهور، لازم بحكم العقل، فلا بد من دفع الضرر، وهذا مدرك عقلي أولي، وليس الإدراك العقلي مصبه حسن، ماذا مجرد حسن دفع الضرر مع الترخيص في الترك، بل أن ما يدركه العقل ولا بد ذلك، فإنه من بلمن يرى أو يحتمل أو يظن بأنه في الطريق أسد مفترس، لو سلك الطريق فإنه يحتمل أو يظن الضرر، فإنه بلا إشكال العقل يدرك لا بدية دفع هذا الضرر المحتمل. بل ذكرنا بالأمس أن دفع الضرر المحتمل قد يقال ليس أمرا مدركا عقليا، بل هو أمر فطري أو غريزي، فإن الجبلة الإنسانية، بل قد يقال حتى الحيوانية، مجبولة على ذلك، فإن هذه من الأمور الفطرية، مما تكون مخزونا مع الإنسان منذ خلقته، كما ذكروا في بحث الفطرة. إذا سميتها إنسان تقول فطرة، إذا دخلت في الحيوانات تقول ماذا؟ تقول غريزة، عبر بالغريزة. نعم، في دراسات أعلى، وإذا أجينا ما أدري بعدين في بحث عندهم، هل دفع الضرر المحتمل من مدركات العقل العملي أو من مدركات العقل النظري؟ فإن الموجود في كلمات كثير من العلماء أنه من مدركات العقل العملي، ولهذا يدرجون هذا البحث في باب التحسين والتقبيح العقليين، ومرجع بحث التحسين والتقبيح إلى إدراك العقل العملي، والمراد من العقل العملي إدراك القضايا التي محمولها الانبغاء وعدم الانبغاء في مقام العمل والفعل، فهي ترتبط بالحيثية العملية، مما يدرك العقل انبغاء الفعل وعدم انبغاء الفعل، فيقول العدل مما ينبغي أن يفعل، والظلم مما ينبغي أن يترك. فإذا أدرجنا هذه الكبرى دفع الضرر في باب العقل العملي، فمرجعها إلى أن العقل يدرك أن ترك أو دفع الضرر المحتمل مما ينبغي أن يفعل، واضح؟ مما ينبغي أن يفعل، فيكون إدراكا عمليا. ويوجد اتجاه آخر يرجع هذه القاعدة إلى العقل النظري، فمرجع القاعدة إلى مسألة نظرية، وهو حكم العقل النظري بأنه لا بد أن لا يقتحم ما يظن بضرره. إدراك لا بدية، لا بد، مو ينبغي أو لا ينبغي، واضح؟ مو ينبغي أو لا ينبغي فعله، لا، لا بدية. هذا الأمر مما لا بد منه، وهذا من إدراك العقل النظري. وهذا بحث يرجع إلى تحليل القاعدة بشكل أعمق وبشكل أدق، وليس هو محل البحث. المشهور بينهم أنه يدرجون هذه المسألة في باب العقل العملي، ترد دفع الضرر المحتمل مما ينبغي أن يفعل، بحيث لو لم يفعله فإنه يرتكب القبح. وهذه إدراكات العقل العملي لمثل هذه القضية مرجعها إلى أن ينبغي أن يفعل وينبغي أن لا يفعل على نحو الانبغاء اللازم، لا على نحو الانبغاء المستحسن. بل يقول الشيخ الأعظم، ذكروا في الكلام بأنه أهم أو القاعدة الرئيسية لإثبات كثير من القضايا الكلامية التي ترتبط بأصول الدين مرجعها إلى هذا المدرك العملي البديهي، وهو أن دفع الضرر المظنون شنو؟ ماذا؟ لا لازمون. وذكر لذلك موردين. المورد الأول وجوب شكر المنعم، حيث ذكر المتكلمون أن الدليل على وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله، هو أساسه هذه القاعدة دفع الضرر المظنون. وذلك لأن العقل يقول لو لم أشكر المنعم أحتمل الوقوع في الضرر، إما أن يسلب المنعم مني بعض الأنعام، تفتين؟ إما أن يسلب مني المنعم بعض الإنعامات والعطايا. نعم، النعم، ما يقول إنعام، ما يدري الأنعام. خب سر يقول الأنعام سر مفرد شنو؟ نعامة أو نعم؟
جمع
حيوانات، ولي. نعم، النعم، أحسنت، النعم أو العطايا، أو سأقع في الضرر لأنه مع عدم شكر المنعم مظنة للضرر. على كل حال، متى ما كان ذلك مظنة للضرر فالعقل يقول دفع الضرر المظنون أو المحتمل لازم، فيجب الحيلولة دون الوقوع في ذلك، فيجب شكر المنعم. ولهذا عندهم نزاع شيخ علي، ما هو ملاك شكر المنعم؟ هل ملاك شكر المنعم خالقيته لأنه خالق، أو ملاك شكر المنعم لأنه لأنه تجب طاعته من باب وجوب الطاعة،
أو وجوب شكر المنعم من باب دفع الضرر المظنون والمحتمل. كثير من كلمات المتكلمين مرجعها إلى أن شكر المنعم من باب دفع الضرر المحتمل، وإلا لا ينقطع السؤال إذا قد خالق. خب لماذا حينئذ يجب شكر الخالق؟ ما ينقطع إلا إذا ترجح إلى أمر أولي بديهي، وهي دفع ضرر المظنون حتى حق الطاعة. ليش تطيع أنت؟ وليش تطيع؟ كله يرجع إلى مسألة أول، يقول بعضهم أول الأمور في مثل الموارد دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر المظنون. فمرجع هذه القضايا إلى هذه. فبناء على مسلككم المنكرين لهذه القاعدة أو مستحسنون، تعبير احتياط مستحسن، لا دليل على وجوب المعرفة، وأن وجوب المعرفة وأن المعرفة احتياط مستحسن، شكر المنعم احتياط مستحسن. هذا مورد. مورد آخر، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين شيخنا، الناس الإنسان بفطرته إنما يعبد الله أو بل أو يقول بالمنعمين، يعني يدفع ضرر المحتمل، ولا لا ما في ضرر ما يسوي شيء. هذا من باب الكمال، من باب هذا الإيمان المؤمنين بعد أمير المؤمنين. بس العقل يقرر، هل العقل يقرر لو خلينا والعقل يقرر أنه لولا الضرر قطعت بعدم الضرر هل أطيع أو لا أطيع؟ يقول لا يجب الطاعة. أما أنت في الواقع تطيع لأي مناط ما له علاقة بك، أنت الآن في الخارج تطيع بأي مناط ما لنا علاقة بك. الآن العقل ماذا يقرر؟ ماذا يقرر؟ يقول عقل يقرر بأنه لولا الضرر المحتمل لما أطعت. في ضرر محتمل لم يطيع شيخنا الضرر مقطوع ولا يطيع. وما عبدتك أنا هي خصوصية في أنا. من قال يجب إعطاء حق المولى؟ من قال؟ أوش أو ثبت الحق، وليش أنا أعطيه الحق؟ دفع الضرر مات. لولا دفع الضرر مضم ما تحركت. على أي حال، هذا الأمر الأول الذي ذكره في العقائد. الأمر الثاني، لولا هذه القاعدة لما قام الدليل على وجوب النظر في مدعي النبوة. فلو جاء شخص وقال أنا نبي وأعطاهم المعجزة فقد ذكروا هنا يجب النظر في المعجزة والتأمل وما شاكل ذلك، ومع أنه لولا هذه القاعدة لم يكن لله على غير الناظر حجة. ما تكون لله حجة البالغة. ليش؟ لأنه هذا يقول ما هو الدليل على أنه يجب أن أنظر إلى المعجزة أصلا وأن أتأمل وأفحص عن حقانية المعجزة وعدم حقانيتها؟ ما هو المحرك لوجوب الفحص؟ متفتين؟ ما هو المحرك لي لوجوب الفحص؟ لا محرك لوجوب الفحص والتفتيش عن دعوى مدعي النبوة والنظر في معجزته وأنها توجب إثبات النبوة أو لا، إلا دفع الضرر المحتمل أو دفع الضرر المظنون. بأن يقال مدعي النبوة لو كان في الواقع نبياً لكان ما يقول حقا، ومما يقول أنه لا بد من اتباع شريعته، ومع عدم الشريعة أظن في الضرر، فلأجل ظن الضرر أتحرك وأفتش وأفحص وأنظر حتى أرى لو لم أؤمن بمعجزته يكون عن معذرية. أما مع فرضي عدمي تمامية هذه القاعدة قاعد في البيت ولا أول راسي حوش أول راسي أنا ما أروح أسأل وأفحص، ولا يجب على أشخاص فحص في الدين، لا يجب الفحص في الدين أصلا، وهذا واضح الفساد. إذن كلها مرجعها إلى مسألة شنو؟ مسألة ولی دفع الضرر المظنون في الأوثاق ذكر هنا مطلب وهو أنه وبحثه الشيخ في باب الاستصحاب قد يقول قائل بأنه يمكن التمسك بالبراءة العقلية ببيان أنه أنتم قلتم دفع الضرر المظنون واجب صحيح؟ موضوع هذه القاعدة الضرر المظنون أو الضرر المحتمل عندنا قاعدة عقلية يقررها العقل قبح العقاب بلا بيان فما لم يعلم المكلف يقبح العقاب وببركة هذه القاعدة هناك إحراز لعدم الضرر فحينئذ قد يقول قائل أنه لا يتنقح موضوع القاعدة لأن هذا الشخص يقول هذه القاعدة محكومة بالبراءة العقلية وفي الحقيقة هذا بحث عميق تعرض له الأصوليون وسيأتي التنبيه عليه ما هي النسبة بين قاعدة دفع الضرر المحتمل وبين قبح العقاب بلا بيان هذه المسائل مهمة وعمقها الأصوليون كثيراً إذ قد يقال هذه القاعدة لا مسرح لها مع وجود قبح العقاب بلا بيان لأن العقل بعد إدراكه قبح العقاب بلا بيان يقول ماكو ضرر لوجود المعذرية وما في عقوبة فقد يقول قائل في موردنا هذا الشخص الذي يدعي النبوة ويقول أنا نبي يقول أنا ما أعلم ما ينظر للمعجزة يقول أنا مغمض عيوني دارس أصول يروح عشان يروح النار بعدين مغمض عيونه يقول أنا ما أنظر في المعجزة ولا أفحص ولا أفتش أتعبد أو أخرى حنا ناكل ونشرب نرتاح ليش يقول قبح العقاب بلا بيان يقول مو دفع ضرر محتمل لازم يقول ما عندي ضرر قبح العقاب بلا بيان ما عندي ضرر فيلزم من هذه القاعدة أنه لم يكن لله على غير الناظر حجة فكيف نرفع هذه المشكلة يا شيخ يوسف؟
لابد من إحراز عدم البيان حتى يجي صاحب
حكم وإلا ما ثبتت قاعدة العقاب بالبيان شيخنا أجل أنت الآن في الشبهات الحكمية أشك هل تجيب صلاة الجمعة أو لا؟ ماذا يقولون؟
ما أحرزت البيان
قبل العقاب بلا بيان
عندي شك ما أحرزت البيان
هنا بعد ما أحرزت البيان قاعد ما أحرزت البيان قاعد ما أحرزت أن هذا بيان ما أحرزت أنه هذا نبي ما أحرزت التكاليف ما أحرز شيء قبح العقاب بلا بيان
وإذا قال بوجود الفحص
ليش ما هو دعوة وجود الفحص قبح العقاب بلا بيان يقول لك هذا
احتمال وجود البيان
البيان مو قبح العقاب بلا بيان ولا أجل يشوف قال لو كانت لو بهالحكي في أي شبهة حكمية تأتي نجب الفحص مع أنه لا يجب الفحص في الشبهات كذا قبح العقاب بلا بيان
كما قال من عادة إذا كان من عادة مثلا المولى أنه يوجد له بيان في هذه المحتملات فيجب على العبد أن يبحث عن البيان في مظان في مظان الاحتمال
شنو الدليل؟ قبل العقاب بلا بيان
العقل بيان
يا هو بيان العقل يقول قبل العقاب ويرفع الضرر يقول انت تقول عقل دفع الضرر يقول بلي يقول دفع الضرر ما في ضرر
القاعده الثانيه يقول اذا في محتمل في العقل في الوضع يقدم هذه القاعده
ليش؟ ليش جعلت دفع الضرر مقدمة على قبح العقاب بلا بيان مع أني تعالج الموضوع؟
نقول لعله
هاي مشاكل بالأصول شيخ أنا كل واحد مشاكل اللي بأصولي في هالمسألة.
قبح العقاب بلا بيان حتى تعلم أنه حكيم حتى تعلم أنه حكيم يحتاج أن تبحث.
لا أنا أدرك أدرك هذا قبح العقاب أنا النبي عيسى. النبي عيسى كنت أنا مثلاً متدين بدين النبي عيسى. وأدرك قبح العقاب بلا بيان في شرع في رأي ما في إشكال جاني واحد يدعي النبوة بعد النبي عيسى واضح هل يجب علي أن أنظر يقول احتمال في تكاليف احتمال في عقوبة احتمال كذا يقول لي قبح العقاب بلا بيان والشيخ الأعظم تعرض إلى هذا المطلب في باب استصحاب الشرائع السابقة، وجاب قصة أنه حصلت بين مسيحي أو كذا وبين مسلم، علمائنا الكبار قال لي نجر استصحاب عدم ثبوت النبوة النبي محمد. صار حركة بحث طويل. هذا جاء شخصون إلى ناس أحد العلماء الكبار، ذكر قصة الشيخ العظام في استصحاب الشرائع السابقة، قال أنتم عندكم استصحاب، بل استصحاب قد قال أمر عقلائي، بعض كان يرون استصحاب أمر عقلائي، نحن أنا وأنتم متفقون على نبوة النبي عيسى وأشك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أستصحب عدم نبوة النبي محمد، وما يجب البحث عن وجود اليقين في باب الاستصحاب، هل يجب أن تحصل نقد الحالة السابقة؟ لا ما يجب، مثل استصحاب الطهارة، شنو نسوي؟ فكر في هذا السؤال شيخنا.
الجواب جدلي وليس يعني لا يؤكد.
أي أقول لا يعني في النتيجة بالآخرة، الآن كيف ندفع عن هذه الاستصحابات؟ هل الاستصحاب صحيح يجري؟ هل البراءة تجري في المقام؟ هذا سؤال علقوه فكروا فيه، سنأتي التعرض إليه أنه مهمها مسألة، ما هي النسبة بين قبح العقاب بلا بيان وبين دفع الضرر المحتمل؟ هل يتعارضان في مورد فيقدم أحدهما على الآخر بالورود بالحكومة أو لكل منهما مورد لا يمكن أن يفترض التعارض بينهما؟ وقد تعرض الميرزا النائيني لهذا في هذا البحث، هذا المسألة، هالمطلب لما جاء المطلب، تعرض الميرزا النائيني في الجزء الثالث إلى هذا المطلب مفصلان عند تعرضه إلى هذا التقريب الأول، ومشى عليه الأصوليون وبحثوا بحثا مفصلا جدا في نسبة دليل لا ضرر إلى حديث إلى البراءة العقلية. هو جاوب في الأوثق جواب مختصر، وش قال؟ قال قبح العقاب بلا بيان في المورد الذي يمكن أن يتصدى الشارع للبيان، وهذا إنما يرتبط بفروع الدين، إذ يمكن التعبد، يمكن أن يبين الشارع كالتكاليف فيمكن أن يتعبد، فما لم يبين يقبح العقاب بلا بيان. أما فيما يرجع إلى أصول الدين كإثبات النبوة أو إثبات التوحيد أو ما شاكل ذلك، فلا يمكنه أن يبين بلسان أنه مولى لعبده، لأنه لا يصدق، لأنه متوقف على ثبوت النبوة وعلى ثبوت التوحيد وما شاكل ذلك. فليس موضوع القاعدة العقلية قبح العقاب بلا بيان المورد الذي يمكن أن يبين الشرع فيصدق العاد، فإذا لم يبين يقول يقبح العقاب بلا بيان، أنت ما بينت لي. أما لو قال هذا نبي، هل يمكن أن يصدق العاد؟ أنا رب، هل يصدق؟ هذه الأمور لا تنال بالجعل والتعبد، بل نرجع فيها إلى حكم العقل القطعي. فهذه القاعدة لا مسرح لها في أصول الدين، إنما مسرحها وين؟ فروع الدين. هذا ذكر الأوثق هنا في هذه النكتة في المقام. بالآخر شيخنا، بالنتيجة شيخنا يقول الشيخ الأعوام، دعوى أن التحسين والتقبيح احتياط مستحسن غير تام، والمنبه أيضا على ذا، ومن المنبهات على ذلك أنه عندهم بحث في باب المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، فذكروا هناك في الأمور التي يستقل بها العقل بناء على الملازمة لا تحتاج إلى مقدمة شرعية، إذا أدرك العقل حسن شيء ببركة الملازمة ثبت وجوبه، إذا أدرك العقل قبح شيء بالملازمة ما حكم به العقل حكم به الشر، وهذه تسمى بشنه؟ بالمستقلات العقلية، بمعنى لا يتوقف حكم العقل أو استكشاف العقل إلى مقدمة شرعية. وعندنا شيء يسمونه غير المستقلات العقلية، الذي توقف على تدخل الشارع لبيان الصغرى كالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، الأمر بالشيء والأمر بمقدمته، هيكونها ملازمات مستقلات غير مستقلات بلي يعني غير المستقلات العقلية، لأن توقف على مقدمة شرعية. وقع نزاع عندهم هناك، ما هو الأصل في غير المستقلات العقلية؟ شككت أنه هل الغسل مقدمة للطواف أو لا؟ العقل يقرر أن مقدمة الواجب واجبة، ولكن يحتاج الشارع أن يتدخل ويقول أن الغسل مقدمة، صحيح؟ فإذا شككنا ما هو الأصل عند الشك؟ هل الأصل عند الشك الحظر أي الاحتياط، أو الأصل عند الشك الإباحة يعني البراءة والترخيص؟ ما هو الأصل العقلي؟ يقول الشيخ الأعلام في ذاك البحث خصوا النزاع في الحظر والإباحة بمورد ما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة. يعني اشترطوا في موضوع البحث أن ما في أمارة على المفسدة. يقول هذا الاشتراط منهم في ذاك البحث وهذا التقييد يكشف على أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في أنه ارتكابه قبيح، وما حكم العقل بقبحه حكم الشارع به، فتدخل في المستقلات العقلية. واضح فكرة؟ يقولون كأنهم ما لهم إشكال، إذا أنت قامت أمارة على المفسدة فتظن المفسدة، فيدخل المورد من باب دفع الضرر المظنون لازم، وما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع، فيدخل في الملازمات العقلية. وهذا يعني الففروغية عن وضوح أن دفع الضرر المظنون لازم وأن اقتحام ما فيه الضرر قبيح. بقى مطلب في هذا المقام، تنبيه: درسنا ودرستم، هي مباحثة شيخنا، احنا درسنا ودرستم، كلنا ندرس في مادة الدراسة، كلنا في مادة العلم شيخنا، درسنا ودرستم أن هناك خلاف في التحسين والتقبيح، هل أنه عقلي أو أنه عقلائي، صحيح؟ وقد درسنا في المظفر ودرستم، مر علينا في المظفر، مر علينا في غيره هذا البحث. الشيخ الأعظم ذكر في الكتاب هنا التحسين والتقبيح العقليين، صحيح؟ مما يشعر أن المسألة مسألة عقلية مو عقلائية. لما جاء إلى الجواب وتحرير البحث قال: حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به، مما يتناسب لحن الخطاب مع أن المسألة شنو؟ عقلائية. إذ الفرق، تذكيرا، إذ الفرق بين المسلكين هو أن أصحاب المسلك الأول أي العقليين يقولون هناك واقع متقرر قبل إدراك العقل، قبل إطباق العقلاء، ولا علاقة له بالعقلاء أطبقوا أو ما أطبقوا، فإن هناك قضية متقررة في نفس الأمر في لوح الواقع، وهو أن الظلم قبيح، العدل حسن، دفع الضرر المظنون مما ينبغي فعله، اقتحام مظنون الضرر قبيح. هذه أمور مقررة بغض النظر عن شنو، عن إدراك العقل وبغض النظر عن إطباق العقلاء ودور العقل الكاشفية كقوله اجتماع النقيضين محال. فنسبة العقل إلى هذه القضايا كنسبة العقل إلى اجتماع النقيضين محال. ما لها علاقة بإطباق العقلاء قاعدة متقررة في نفسها هي عقلية. أما من يقول أن المسألة من باب الآراء المحمودة أو التحسين والتقبيح العقلائيين يقول لا، يقول لا توجد قاعدة وقضية ثابتة في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن اتفاق العقلاء وإطباق العقلاء، فواقعيتها بإطباق العقلاء، فالعقلاء توافقوا على أن الكذب مما لا ينبغي فعله، وأن الظلم والتجاوز الحق مما لا ينبغي فعله، وأطبقوا على قبح اقتحام الضرر المظنون أو المحتمل، وبغض النظر عن المجتمع العقلائي وإطباق العقلاء لا توجد واقعية لهذه القضية. ولهذا قبل أن يوجد عقلاء آدم مثلا قبل أن يوجد عقلاء آدم لا يدرك شيء يسمى حسن العدل وقبح الظلم، لأن هذه مو قضية متقررة في نفسها وظيفة العقل الكاشفية، وإنما إذا فرض وجود اجتماع عقلائي أطبق عليه العقلاء فحينئذ واقعيتها بإطباق العقلاء، لأنها دخيلة في حفظ النظام العام مثلا، لأن هذه القضايا العدل يرون أن العدل مما هو دخيل في حفظ النظام، فيقولون العدل حسن. ليش؟ لأنهم يقررون مسألة عدم اختلال النظام، وهو الأصفهاني دلين يرجعون كل هالقضايا العملية عشان ما يلزم التسلسل إلى قضية نظرية. واضح؟ كل عشان ما يلزم التسلسل، من قال أن اختلال النظام قبيح؟ أطباق العقلاء لا، هم يرجعون كل هالقضايا إلى بعد بحث طويل، يرجعوه إلى قضية نظرية مو قضية عملية، والإشكال في القضايا العملية لا في القضايا النظرية. هذا هو المسلكان، ونسب إلى مشهور الفلاسفة مسلك شنو؟ المسلك الثاني دون المسلك الأول. فقد يقال أن الشيخ عندما عبر هنا أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه يتناسب مع مسلك الفلاسفة، وهو مسلك الذي اختاره من الأصوليين الإصفهاني والمظفر وجمع أيضا من العلماء، يرون أن هذه القضايا عقلائية. ولكن أصحاب المسلك الأول بملاحظة كلماتهم يعبرون هذه التعبيرات شيخ يوسف، ولكن يشيرون إلى حيثية أخرى، إذ يقولون من الكواشف على إدراك العقل بما هو عقل مبثوث عند الجميع اتفاق الفقهاء، اتفاق العقلاء. فالعقلاء لهم حيثيتين، العقلاء لهم حيثيتان، حيثية عقلهم وحيثية عقلائيتهم، فتارة نلحظهم من حيثية عقلهم فنقول اتفقوا على حسن العدل، وهذا الاتفاق منشأه عقلهم لا عقلائيتهم. واضح فكرة؟ حيث عندهم عقل، وهذا العقل طبيعي العقل يعني موجود مبثوث، يسموه في الأصول الوجود الساري، موجود في جميع البشر، هذا عند عقد، هذا عند عقد، كلهم اتفقوا. ليش اتفقوا؟ لأحيثية أن هذا العقل المشترك اللي عندهم أدرك شيئا واحدا، فيجعلون اتفاق العقلاء كاشف على أن هذا مدرك عقلي وليس ناشئا من مصالح خاصة أو أمور شخصية أو ما شاكل ذلك. إذ قد أنا أدرك شيء تقول لي هذا مو إدراك من عقلك، إدراك من طبيعتك، من بيئتك، من الملابسات البيئية، من الملابسات التربوية، من الملابسات الثقافية. يقال اتفاق العقلاء يكشف على أن هذه الحيثية شنو؟ حيثية عقلية. وتارة هؤلاء العقلاء رحمهم الله ننظر إليهم من حيثية عقلائيتهم فيقولون من حاز ملاك، فيقولون اليد أمار على الملكية. ومن الواضح أن سنخ تلك القضايا غير سنخ هذه القضاء وحسن العدل وقبح الظلم، لأنك لو جئت إلى هذا العقلاء، هذا العاقل العقلاء يسمي، جبت إلى الشخص تقول لهذا الشخص ما هو الفرق بين قضية العدل حسن والظلم قبيح وبين من حاز ملاك اليد أمار على الملكية، يقول القضية الأولى لها تقرر في نفس الأمر وعقلي كاشف لها، أما القضية الثانية مما تواضع عليها العقلاء لمصلحة نظامية لتنظيم أمورهم، قالوا من حاز ملاك أو اليد عشان مصر دعوة اليد أمار على الملكية، إما منحو الطريقية والكاشفية أو لنحو المصلحة النظامية. فلو سألت هل لها تقرر ثبوت الملكية بالحيازة، هل هي متقررة في نفس الأمر الواقع بغض النظر عن قيام السيرة على ذلك وعمل العقلاء؟ يقول لا، ما له علاقة بهذه. إذن الشيخ الأعظم ذكر هذه العبارة أيضا في بحث البراءة العقلية، في بحث البراءة العقلية لو تلاحظون إلى جنة يعبر نفس التعبيرات، اتفاق العقلاء ما يقول براءة عقلية ويصير إن براءة عقلية، ما يرى البراءة العقلائية، هو يرى البراءة عقلية مو عقلائية. وهذا التعبير منهم واضح تفتوا ناشئ من طريق الاستكشاف فلإدراك العقل، لأنه لو أنا عقلي أدراك قد يجي واحد يقول لي هاي ناشئ من ثقافتك الخاصة، من بيئتك، لأنك أنت تعودت أن العدل زين أو أن الصدق خش الصادق زين يمدحوه، قلت الصدق حسنا. واضح. فالشيخ يرى أن التحسين والتقبيح عقليين وليس عقلائيين، وهذا التعبير منه ومن غيره بل ناشئ من هذه الحيثية. ولهذا قال وهو فاسد لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء، تكتب من حيث عقلهم، من حيثية عقلهم لا من عقلائيتهم. يقول هذا الشخص عنده حيثية عقلي عقلائية، عنده حيثية عقلية، عنده حيثية عرفية. واضح. فلازم تفرق بين الحيثيات على الالتزام به في جميع أمورهم وذمن خالفه. ولذا استدل به المتكلمون في مطلبين، في وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله، ولولا أيضا أي مطلب ثاني، ولولا لم يثبت أيضا ولولا أي مطلب ثاني لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ولم يكن لله على غير الناظر حجة. مطلب ثالث، ولذا خص النزاع في الحظر والإباحة، أن الأصل في الأشياء هو الاحتياط أو البراءة في غير المستقلات العقلية بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف على أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه. إذا ما صار نزاع في قبحه دخل في المستقلات العقلية، بل الأقوى مو بس دفع الضرر المظنون، دفع الضرر ما محتمل. بل الأقوى كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحاضر والسيد في الغنية وجوب دفع الضرر المحتمل. وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله ولا تلقوا بأيديكم، لكن ما موجود بحسب كما ذكر هنا أيضا محقق، ليس في العدة في البحث المذكور تمسك. نعم استدل بها فخر المحققين في إيضاح الفوائد، الفوائد الأمر سهل موجود مؤثر. هذا الإشكال الأول على كلام من؟ على كلام من؟ الحاجبي. دخلنا في بعد أصول السنة الحاجبي والعضودي. الإشكال الثاني شيخ علي، وقت صار انتهى. الإشكال الثاني سهل، وهو أنه ذكر الحاجبي بأن هذا التقريب مبني على التحسين والتقبيح العقليين، وحيث إننا يعني الحاجبي يرى إننا يعني هو يرى بأنه في تلك المسألة الكبروية التحسين والتقبيح احتياط مستحسن، فيبطل التقريب، يبطل البرهان. هذا غير صحيح. يقول الشيخ، يقول هذا التقريب مو مبني على كبرى التحسين والتقبيح العقليين، حتى لو أنكرنا أصل القاعدة كما يقول الأشعري، أو قلنا أن غاية ما يدركه العاقل أنه احتياط حسن لأنه لا يدرك جميع الجهات، مع ذلك يتم هذا التقريب الذي ذكرناه. ليش؟ لأن هذه الكبرى وهو دفع الضرر المظنون واجب مستفادة أيضا من الأدلة، فهناك نصوص شرعية دلت على وجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون، فحتى الأشعري يلزم بهذا التقريب لأجل تمامية هذه الأدلة. حتى من يقول العقل غاية ما يدرك الاستحسان، خب يدرك الاستحسان بس ما ينفي الوجوب، صحيح؟ فيأتي الشرع ويقول يجب، فلا ينبغي إناطة البحث تمامية وعدما بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، ثابتة لو مثابتة، تثبت الاحتياط مستحسن أو لا أو لازم. في إشكال بسيط بكرة نجيبه، قد يقول قائل أول وهلة إن هذه الآيات ما تثبت الوجوب لأنها إرشادية، كل هالأدلة إرشاد ما تثبت الوجوب الشرعي، وإنما هي إرشاد لما يدركه العاق. فكر في ذلك الإشكال لبكرة. قال ثم إنما ذكره من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين غير ظاهر. ليش؟ لأن تحريم تعريض النفس، جعل النفس في معرضية الهلكة، حرام شرعا، جعل النفس في معرضية الهلكة وفي مظنة الضرر محرم شرعا. أي ضرر، مو ضرر عادي، ضرر لازم بحثنا، واجب وحرام، يعني ضرر شنو؟ ضرر لازم. فلا تشكل يا شيخ يوسف بمطلق الضرر، لا بحثنا في الضرر لا لازم. تعريض النفس لمظنة الضرر اللازم الذي على تقدير وقوعه سيكون ضرر ذو مفسدة شديدة، ضرر لازم بلا إشكال حرام، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة. إحنا الإمام العدلية ما نقول في ضرر دنيوي وأخروي، إحنا العدلية مشهور العدلية يقولون مصالح وفاصل في المتعلقات، ويوم القيامة هم عقاب، هم ضرر دنيوي وهم ضرر أخروي. الأشاعرة لا أقل سيقولون ضرر شنو؟ أخروي، لأنه هناك وعيد بالعقاب، وأنه من خالف يستحق يدخله العقاب، وإن كان العقل لا يدرك. هم يقولون صحيح العقل ما يقبع، لكن لو هم في الخارج يقول لأجل النصوص نقول سيدخل نار، لا ينبغي الخلط. الأشعري يقول عقلي صحيح واقف، ما عقلي ما يقدر يسوي شيء، يدخل الأنبياء النار، كل شيء مو قبيح. لكنه لأجل مجيء الأدلة نقول من يخالف التكاليف من يخالف سيدخل فعلا للنار لأجل النصوص، فلا أقل سيكون مظنة للضرار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. مما دل عليه الكتاب والسنة، عطنا أمثلة. قال مثل التعليل في آية النبأ، وقبل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني مع رضية اتباع خبر الفاسق مظنة للوقوع في خلاف الواقع الموجب للضرار. وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله فليحذر، بعض صيغة أمر فلي ظاهرة في الوجوب لام الطلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويين. ليش قيدها؟ خلوها لبكرة فكروا فيها. وقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله أفأمن الذين مكروا السيئات. كل هالآيات الشيخ جابها لغرض شنه؟ أن هناك أدلة شرعية تدل على حرمة تعريض النفس للمهلكة وللمضرة الدنيوية والأخروية، ولهذا أمرت بالحذر. ليش تأمر بالحذر؟ الحذر في مظنة، يعني لولا تحريم تعريض النفس للمظنة الضرر ما يقول ولا تلقوا بأيديكم فليحذر واتقوا فتنة، والفتنة مما هي معرضية الحصول، ويحذركم الله نفسه. كل تحذيرات، هالتحذيرات كلها إنما تتمت لو كان يحرم تعريض النفس للمهلكة. أما لو ما كان يحرم تعريض النفس للمهلكة ليش نتحذر؟ إذا علم أترك، إذا ما علم ما تحذر. واضح. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.